بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم الجمعة 16 من رمضان لعام 1439 من الهجرة. يقول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا، أي الملائكة، إبراهيم بالبشرى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، وسنذكر إن شاء الله في درس إن شاء الله صفات إبراهيم حينما يذكرها الله عز وجل. إبراهيم بالبشرى. اختلف العلماء في المراد بالبشرى هنا على قولين، وجاءت آية تدل على أحد القولين. فقيل البشرى هلاك قوم لوط، لأن هؤلاء الرسل أرسلهم الله إلى من؟ إلى أهلاك قوم لوط، فهذا القول الأول، أن البشرى هلاك قوم لوط. قال تعالى: قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وقال تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. وقال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وقيل المراد بالبشرى التبشير بإسحاق، وهذا القول هو الراجح الذي رجحه ابن كثير والشوكاني والشنقيطي وغير واحد من أهل العلم. ويدل لذلك قول: وامرأته قائمة فضحكت فأبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذه الآية ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية، هذه الآية تدل على هذا القول، لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى، لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي لما كما ترى. يقول الشوكاني رحمه الله: ويشهد لهذا القول: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما نسلم عليك، فرد عليهم السلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة، وهو عجل فتى البقر حنيذ مشوي على الرضف على الحجارة المحمية. وقال الله تعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إذن ما هي الصفات في هذا الكرم؟ هنا عجل حنيذ، في الذاريات سمين، في الذاريات فراغ إلى أهله. ما معنى فرحان الفراغ؟ أي نعم حسنت، الذهاب بسرعة، الذهاب بسرعة، أي انسل خفية في سرعة وبادر بإحضار القراء الطعام من غير أن يشعر به الضياف، فجاء بعجل سمين. إذن حنيذ وسمين من خيار ماله. والعلماء رحمهم الله استنبطوا من هذه الآية بعض فوائد أو بعض آداب الضيافة، لا بأس نمر عليها سريعا وإن كان ستأتي إن شاء الله إن صار في الأمر. أولا كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وغالبا الناس يأتون لمن؟ الكريم، خاصة قديما، دعنا من الآن، قديما يعرف يعني وين أذهب؟ قالوا فلان، دائما يعني فتح الباب وكذا، شيخ القبيلة أو رئيس القبيلة أو قائد القبيلة. وجاء في بعض الآثار والله أعلم بصحتها أن الله قال لإبراهيم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال لأن العطاء أحب إليك من الأخذ. طيب، من آداب الضيافة تعجيل القراء، فما لبث أن جاء بعجل هنيل في الذريات فراغ إلى أهله. ولا شك أن منها علامة الكرم، من علامة الكرم تجد أن صاحب المنزل أو صاحب الطعام، طبعا خاصة قديما، قديما فقر وجوع، يكون الإنسان مشى من الفجر هو يمشي على قدميه أو على بعيره أو على حمار، ويكون غالبا ماذا؟ جائع، في قمة الجوع ولا في شيء يعني، وحتى الآن، لكن المقصود قديما. فتعجيل الطعام هذا من الكرم، وكلما كان الإنسان أكثر كرما كان أكثر استعجالا بالطعام، لأن النفوس تميل للطعام بعكس غير الكريم، متى ما قلط، متى ما أتى بالطعام، لأن الكريم يكون في شيء يعرف، كما نقول التاجر يعرف التجارة، فالكريم بسبب كرمه ومعرفته للناس وسلوم الكرم يعرف أن الناس يشتهون الطعام، وأيضا يعرف أن الناس ليش جو من أجل الطعام. أنت عزمتنا على الغداء والعشاء، الناس جاي من أجل الطعام، أنت قلت لي تفضل تغدى، أنت قلت لي تفضل تعشى. فمن علامات الكرم تقديم والإسراع في الطعام، ولو لم يكن فيها إن النفوس متعلقة بالطعام، لو ما فيها إلا هذه. نعم. ومنها كون القراء من أحسن الموجود، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده يقول أطيب الطعام البقر الفتي السمين المنضج، وهذا أيضا من علامات الكرم. والله عز وجل يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومنها تقريب الطعام إلى الضيف، وليس أن تقول للضيف قم، وإن كانت هذه سلوم، لكن أقرب للضيافة وأقرب للكرم وأقرب لراحة النفس أن يقرب الطعام إلى الضيف ويؤتى به قريبا له، قريبا له، تقريب الطعام إلى الضيف. أما الآن العادات الله المستعان من قوم لا خلاق لهم، الواحد يأخذ ملعقة وصحن يصف طابور علشان حبة رز وحبة دجاج، فهذه ممن لا خلاق له، أخذنا هذه العادات ممن لا خلاق له، خاصة حينما ذهب الحياء رجال تصف علشان حبة رز وحبة أو كاسة شاي. ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق كقوله ألا تأكلون. قد بعضكم يقول هذه فائدة عادية، لا، قد ذكر العلماء قديما يقول يأتي ويقول الله الذبيحة غالية، يلمح، نعوذ بالله، بالعكس الكريم تجده مبتسم ويضحك والأمور صالحة والأمور طيبة، حياكم الله وأنتم ما خسرتونا، بخلاف بعض الناس ربما لا يبتسم في استقبال الضيف، بل إن في بعض الحكم عند بعض الدول يقول استقبال أو الضحك البيت أهم من الطعام. فملاطفته بالكلام فهذا من أعظم الكرم، حتى لا تحس الناس أنهم جايين يشحدون أو أنهم ثقيلين عليك، وهذه يعني نادرة. تذكر ابن القيم يعني يقول عدة دراهم، يعني والله أنا شريت الذبيحة اليوم 900، والله أن اليوم الذبيحة غالية، أذكرها ابن القيم، نسأل الله السلامة، يعني هذا ليس من الكرم أبدا. العموم الكرم له أسبابه وله طرقه، فمن أراد أن يكون كريما يجالس الكرماء ويقرأ على الكرماء، كما لو كان إنسان يريد طلب العلم والإخلاص، ماذا تقول له؟ تقول اذهب لطلبة العلم، اجلس مع طلبة العلم، اقرأ كتب طلبة العلم، تصفح صفحات طلاب العلم، هذا أمر معلوم. أن تريد أن تكون كريما أكثر من قراءة القرآن وأكثر من قراءة كتب السنة لتعرف أن من أنفق ينفق الله عز وجل عليه، تجالس الكرماء لله وتقرأ فضل الكرم إلى غير ذلك، يوفقك الله عز وجل في آدابها. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف، ذلك أن الملائكة لا يأكلوا. وعند العرب قديما الضيف إذا ما أكل هناك أمر خطير، هذا أمر معروف، يعني كيف ضيف جاي عندي وما تأكل، أقرب لك الطعام ما تأكل. فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به، فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم، وفي قال وأوجس منهم خيفة. في سورة الذاريات فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا أي الملائكة لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. وكان إبراهيم في فلسطين وقرية لوط في البحر الميت من الأردن وهي الآن مغمورة. وكان لوط ابن أخيه كما قيل وقيل ابن عمه. لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة أي والحال أن امرأته قائمة وهي سارة. فضحكت. الراجح من أقوال العلم أن الضحك هنا الضحك المعروف. قول من يقول حاضت هذا قول باطل ضعيف وإن قال به قلة من العلماء وأن الضحك هو المعروف. فضحكت. اختلف العلماء رحمهم الله لماذا ضحكت. ابن كثير رحمه الله يقول فضحكت سارة استبشارا منها بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الياس. وفي هذا دليل أن المؤمن يفرح بهلاك. حينما يقول لك رئيس النصارى مات كيف تقول لا تفرح؟ إذا ما فرحت الآن متى أفرح؟ فبشرت وجوزيت بالبشارة بالولد بعد الياس. يقول ابن كثير وقول من قال إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط وقول إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان جدا إلى آخره. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اختلف العلماء من هو الذبيح والراجح والذي عليه أهل السنة وجماهير أهل العلم أن الذبيح إسماعيل. هناك في موضعين من القرآن آيتين من القرآن دلالة واضحة لا لبس فيها أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق. منها هذه الآية سنذكر الآيتين الآن. طيب الآية الأولى التي تدل على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق دلالة لا لبس فيها هذه الآية. يقول فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نشوف وجه الشاهد. يمتنع أن يكون الذبيح إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له من يعقوب. كيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه فتعين أن يكون الذبيح إسماعيل. واضح؟ نخرج الشاهد من كلام الشنقيطي لأن رسول الله من الملائكة بشرتها بإسحاق وأن إسحاق يلد يعقوب فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. هذا الدليل الأول. الآية الثانية في سورة الصفات بين فيه بيانا شافيا أن الذبيح إسماعيل وذلك أن الله عز وجل لما ذكر أنه أمره بذبح ولده الذي بلغ معه السعي وأنه فداه ذكر بعد ذلك أنه بشره بإسحاق أي أنه يولد له إسحاق ولو كان موجودا من قبل لما حصلت البشرة. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى في المنام أن أذبحك إلى آخره إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمن وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهناك أدلة كثيرة ذكر ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 دليل أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق لكن نذكر أهم شيء. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وفي الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هذا فعلته حينما بشرت فسكت وجهها كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. فأقبلت امرأته في صرة أي في صرخة عظيمة ورنة. فسكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها على عادة النساء عند التعجب وقالت عجوز عقيم. كيف ألد وأنا عجوز و مع ذلك عقيم وكنت في حال الصبا عقيما لا أحبر. إن هذا لشيء عجيب. إذن كان تعجبها أولا أنها عجوز كما في هذه الآية ألد وأنا عجوز. ثانيا أنها كانت عقيما كما في آية الذريات، فأقبلت امرأته في صيرة وجهها وقالت عجوز عقيم. ثالثا بعلها شيخا، وهذا بعلي شيخا، والبعل الزوج، وبعولتهن أحق بردهن. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا. وإن كنت عجوزا كبيرة عقيمة، وبعلك وهو زوجها الخليل، وإن كان شيخا كبيرا، فإن الله على ما يشاء قدير. وقد قال الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منها فليست شيئا عجيبا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا، فإن خلقنا للسماوات والأرض وجعلنا ما على الأرض زينة لها وجعلنا إياها بعد ذلك صعيدا جرزا أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف، ومن كوننا أمتناهم هذا الزمن الطويل ثم بعثناهم. ولذلك الله عز وجل دائما يقلن وينبه الناس على خلق السماوات والأرض، وأنها أعظم من خلق الناس ومن خلق الأعظم، ومن خلق الأعظم فهو قادر على الأصغر. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا يتأملون في السماوات ولا يتأملون في الأرض. نعم. وقال تعالى لمريم حينما استبعدت أن تولد بدون زوج، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله كل شيء قدير. وقال تعالى زكريا عندما استبعد أن يكون له ولد من امرأة عاقر مع كبر سنه، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وفي سورة آل عمران قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فإن قيل هنا سؤال فبشرناها، وجاء في آية أخرى التبشير لإبراهيم، فكيف وقع التبشير مرة للزوجة ومرة للزوج؟ نقول أن البشرى للمرأة والزوجة، فالولد بشرى للزوجة وبشرى للزوج. نعم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذه تحية من الملائكة على أهل بيت إبراهيم رحمهم الله عز وجل رحمة الله الواسعة. وبركاته جمع بركة، وهي شاملة للخيرات الدنيوية والأخرى، ولا شك أن إبراهيم وذرية إبراهيم كلها بركات، كل ملة تدعي أن إبراهيم منها، وإبراهيم يذكر اسمه دائما وأبدا وهو إمام التوحيد، وسيأتي أن الله عز وجل أثنى عليه وذكره بصفات عظيمة سنذكرها إن شاء الله عند قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، سنذكر 9 صفات لإبراهيم ذكرها الله في القرآن بإذن الله تعالى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. حميد اسم من أسماء الله عز وجل، المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله. يقول ابن كثير المحمود في جميع أفعاله وأقواله وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ويقول الشيخ ابن عثيمين بمعنى محمود وحامد، فالله سبحانه وتعالى حامد لمن يستحق الحمد، وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل، وهو كذلك محمود على كمال صفاته وتمام إنعامه. ودائما يقرن الحميد بالغني، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لماذا؟ لأن قلنا لكم أسماء الله كل اسم له معنى، وحينما يقرن باسم آخر يكون له معنى آخر وزائد. قال العلماء لأن غنى الله مقرون بحمده، فهو غنى يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره، أما غيره الغني فإنه يبخل به، وإن أعطى فقد أعطى خفيف. أما الله عز وجل فهو يحمد على غناه، الغني الحميد يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره. نعم، إنه حميد مجيد من المجد، وهو العلو والرفعة والشرف. المجيد هو الكبير العظيم الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمات والجلال، الذي هو أكبر وأجل وأعلم وأعظم من كل شيء، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه، الشريف الجميل بأفعاله، الجزيل عطاؤه وثوابه. والله يحمد على مجده وعظمته، كما قلنا في درس ماضي إن ربك لقوي عزيز. لماذا قلنا القوي بالعزيز؟ لأن قوة الله قائمة على العزة وحكمة، فإن الله عز وجل قوي لكن هذه القوة لحكمة، وعزيز من قوة، وهكذا. فالله عز وجل يحمد على مجده وعظمته وكبريائه. ثم قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الروع والروع، ما الفرق بينهما؟ الروع بالفتح الخوف، والروع بالضم النفس. إن روح القدس نفث في روعي، في أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الخوف اللي سبق من مجيء الملائكة وظنهم أمر آخر ولم يأكلوا، وجاءته البشرى بالولد حينما بشروه، أي لما زال الخوف وحصل السرور بسبب مجيء البشرى بحصول الولد، يجادلنا في قوم لوط. من أحسن التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، هذا التفسير رقم واحد. فهنا قال يجادلنا في قوم لوط، لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط، لكن بينه في صورة أخرى في صورة العنكبوت. قال تعالى: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. إذا ما هي المجادلة؟ من يعرف؟ أفرهان كانوا استشكل إبراهيم ماذا؟ إن القرية هذه فيها مسلم، فيها رجل مسلم. قال إن فيها لوطا، جاوبوا قالوا نحن أعلم فيها، لننجينه وأهله. يعني حاصل الجدال أنه يقول لهم إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين، أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. قال المفسرون تبعا حذيفة يقولون قال لهم: أرأيتم لو كان في مدائن قوم لوط 50 رجلا من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا لا. قال: ف40؟ قالوا لا. قال: ف30؟ قالوا لا. قال: فما زال كذلك حتى بلغ 5؟ قالوا لا. قال: أرأيتم لو كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. قال إبراهيم: فإن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، كما سيأتي. يجادلنا في قوم لوط، وقوله يجادلنا، هو يجادل من؟ الملائكة. أضاف الله سبحانه المجادلة إلى نفسه، مع أنها كانت مع الملائكة، لأن نزولهم لإهلاك قوم لوط إنما كان بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فمجادلة إبراهيم لهم هي مجادلة في تنفيذ أمر الله عز وجل. وفي قوله يجادلنا في قوم إبراهيم إلى آخره، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثناء عظيم من الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى الله عز وجل على إبراهيم في صفات كثيرة في القرآن الكريم نمر عليها سريعا. فمن الصفات التي أثنى الله على فيها على إبراهيم، أولا أنه أمة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. قيل معناها هنا الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناس، وهذا هو المقصود في حق إبراهيم. وهذه تدلنا على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق. وقيل المراد بالأمة هنا الإمام، أي يقتدى به في الخير، وهذا رجحه بن جرير وجماعة. الصفة الثانية قانت، القنوت. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. نحن مر معنا أن القنوت له عدة معاني، لكن هنا المراد بالمعنى العام حينما تقول فلان قانت، فلان صاحب قنوت، معناه صاحب طاعة مع خضوع. وهكذا الداعية، وهكذا الداعية، وهكذا المسلم ينبغي أن يكون قانتا لله تبارك وتعالى. لأن هذه الصفات إنما يذكرها الله لفوائد نذكرها بعد قليل. هل يذكرها الله هكذا؟ لا. نعم. الصفة الثالثة حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا مائلا عن الشرك قاصدا مستقيما على التوحيد. وقد كان إبراهيم بذلك، بل حرب إبراهيم وقضايا إبراهيم وابتلاءات إبراهيم كلها من أجل التوحيد وحرب الشرك، حتى عد إمام الحنفاء الموحدين ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين بل كان من أولياء الله. ولذلك من أعظم ما يوصف به الرجل أنه لم يكن فيه شرك، هذه من أعظم صفات ما يتصف بها الإنسان، هذه نادرة إلا من وفقه الله. الصفة الرابعة الشكر. قال تعالى عنه: شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر نعم الله عليه. نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. بالقلب قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وباللسان: وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وقد ذكرنا أن الشكر من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما هذا. وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. والشكر من أعظم المنازل، من يشكر فإنما يشكر لنفسه. الصفة الخامسة الحلم. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم. وهذه صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى. والحلم ضبط النفس والطبع عن الهيجان عند الاستثارة. والحليم كثير الحلم، وموقف إبراهيم من مقالة أبيه: لأرجمنك، ومن العتاة وغيرهم أمر معروف مشهور. ولم يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن المنكر، بل كان يعلن الحق وينكر الباطل: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الصفة السادسة أواه. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه. واختلف العلماء في معنى الأواه، والذي يتحقق من معنى الأواه أنه الخاشع الدعاء المتضرع. وكثرة تأوه إبراهيم وتضرعه بين يدي ربه قد كثرت في آيات كثيرة تدل على تحقيق إبراهيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وجدير بمن سلك طريق الدعوة أن يجعل تعجيل الإنابة من أبرز سماته ليكسب عون ربه. الصفة السابعة السخاء. ومرت معنا في هذا الدرس: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الآية فيها فراغ، قلنا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ذهب بسرعة وخفية، وهذا دليل الكرم حتى لا يقول صاحب المنزل: لا تذهب ولا. وأيضا حينما جهز الطعام بسرعة دليل على أنه بيت كرم، وأن الطعام دائم مستمر وموجود. وهذا أمر معروف، وقد ذكرنا لكم أن الله عز وجل يروى أنه قال لإبراهيم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأن العطاء أحب إليك من الأخذ. والسخاء والكرم. هالضيوف الذين جاءوا لإبراهيم لم يذكر أنهم استأذنوا، ليدل على أن إبراهيم كان معروف بالكرم، يعني فاتح بيته دائم بالكرم. نعم، وهذا دليل على أنه كان معدا عندهم، مهيئا للضيفان، وخدمهم بنفسه، فجاء به ومر به إليهم ولم يقربهم إليه، وتلطف مبالغة في الإكرام فقال ألا تأكلون. وهذا لا شك فيه أن الكرم والسخاء من أعظم ما يرفع الرجل. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وإذا صار الإنسان كريما أصبح محبوبا عند الناس، فقبل الناس كلامه ورغبوا إليه. وجاءت النصوص الكثيرة على فضل الكرم وفضل الإنفاق، ولو لم يكن فيه إلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقد ذكرنا لكم، لكن لأننا تكلمنا فيها البارح وجلسنا فيها لا بأس نذكرها، جلسنا مع ناس البارح وتذكرنا أن الناس أمسكت ولا أحد يزكي ولا أحد يتصدق، وحتى سألت عمال قال رمضان ما جانا شيء. فنتذكر هذه الآية أن الناس خافت من الفقر، ومتى يفرح الشيطان؟ الفقر. لماذا؟ يمسك ولا ينفق ويشك ويقلق ويسيء الظن. يعني أرباح كثيرة لإبليس أو لا؟ أرباح عظيمة، سوء ظن بالله ويمسك ولا يتصدق ولا ينفق وقلق وشك إلى آخره، يحققها من؟ إبليس. الشيطان يعدكم الفقر. نعم. الصفة الثامنة الصبر، هذا لا إشكال فيه، حتى أمر النبي أن يصبر كما صبر أولو العزم، قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وصبر إبراهيم واضح لا يحتاج شرح، مع قومه حينما ألقي في النار، حينما أمر بذبح ابنه، ولذلك جاء في الآية قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ثناء عظيم، أتم هذه الكلمات، أخذ ابنه إلى المذبح تحقيقا لأمر الله عز وجل، أسكن زوجته وولدها في واد غير ذي زرع بمكة حيث لم يسكن فيه إنسان، نهض بوجه عبدة الأصنام وتحطيم الأصنام والوقوف ببطولة في تلك المحاكمة التاريخية، ثم إلقاؤه في وسط النيران وثباته ورباطة جأشه في كل هذه المراحل، هاجر من أرض عبدة الأصنام والابتعاد عن الوطن. وعند العرب قديما الخروج من الوطن من أصعب الأشياء، حتى قال بعض العلماء إنه في حديث عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى آخره. لماذا ذكر مثال الهجرة؟ قيل لأن العربي لا ينقل عن بلده موطنه إلا من أجل ربيع أو أمر ضروري، فالوطن يعتبر من أغلى الأشياء عند الإنسان، فذكر مثال على ماذا؟ على الهجرة. فمن هاجر لله، لأن الهجرة صعبة، فمن هاجر لله لا لأمر آخر فقد وقع أجره على الله عز وجل. فإبراهيم هاجر، والإنسان لما جرب الشيء ما يستشعر عظمته، يعني الحمد لله نحن في هذا الزمان نعمة وصحة وأمن وأمان وفي الديار، فالإنسان اللي ما جرب الحروب ولا جرب الابتلاءات لا يستشعر هذه الأمور. الصفة التاسعة شجاعته، لا يخشى في الله لومة لائم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، من غير خوف أبدا. والصفة العاشرة وهي من أعظمها تحقيق عقيدة الولاء والبراء، وهذه من أعظم الصفات، وهذه الصفة الأولى التي ترفع الشخص وتدل على إيمانه، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، انتهى، ما في قضية أب أم أخ عم، ما في، هذه عقيدة أو لا عقيدة، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فكل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه، وكل ولي لله وإن بادت به الأوطان والأزمان تجب مولاته. بل أمرنا أن نتأسى بإبراهيم في هذه العقيدة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الصفة التي تليها 11: سلامة القلب. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سليم من الشرك، من البدعة، من المعاصي، مخلص لله عز وجل، صادق التوكل على الله، سليم في حق المخلوقين، ينصح لهم، يحب إيصال الخير لهم، سالم قلبه من الحقد والحسد والبغضاء وسوء الظن إلى غير ذلك من أمراض القلوب. هذا القلب السليم وهو الذي ينجح يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل في آية: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سؤال: لماذا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ قالوا غالبا الذي يفسد القلب المال والبنون، فالقلب السليم. ولذلك جاء في بعض الآثار كان النبي يدعو: اللهم ارزقني قلبا سليما. جاء في الحديث عند ابن ماجه: ألا أخبركم أو خير الناس قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرف، فما مخموم القلب؟ قال: الذي لا غل ولا حسد ولا بغي. هذه بعض الصفات التي ذكرها الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن، ينبغي أن يعرفها الإنسان وأن يجتهد كل الاجتهاد في أن يكون من أهلها أو له نصيب منها. وقد ذكر العلماء أن ثناء الله على شخص فيه فوائد. الفائدة الأولى أن نثني عليه كما أثنى الله عليه، تثني عليه. إبراهيم إمام الحنفاء، حليم. إبراهيم كان أمة قانتا شاكرا لله حنيفا، لم يكن من المشركين، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا الاقتداء به والتأسي به. هل الله عز وجل مدح الشخص لأنه فلان ابن فلان أو الصفة؟ الصفة. إذن من كانت فيه هذه الصفة استحق الثناء. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، آية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. يعني صفات هذه ما لها علاقة، موجودة في هذا الرجل دخل في حيز الإيمان، ترك هذا الرجل لم تدخل أو لم يدخل في هذه الصفة. فينبغي الإنسان أن يجتهد فيها. وأيضا ثناء الله عز وجل على شخص بهذه الصفات دليل أن الله يحب هذه الصفات، يحب الكرم، يحب الصبر، يحب الشجاعة، يحب الحليم، يحب هذه الصفات. لأن من جمع هذه الصفات على وارتفع. ولذلك حينما يقرأ الإنسان هذه الصفات يدعو الله عز وجل أن يوفقه لأن يكون من أصحاب الصفات العلية، وأن يحذر من الصفات السافلة الساقطة. هذه صفات عظيمة. أيضا من مدحه الله وأثنى عليه يؤمن عليه أن يرتد، لأن الله أثنى عليه. هل أثنى على الصحابة؟ نعم، وهذا من أعظم الرد على من؟ الرافضة. كيف تقولون أنهم فسقوا وكفروا والله أثنى عليهم؟ هل معقول الله ما يعلم الغيب؟ يعني أمر واضح، رد علمي واضح صريح جدا، الله أثنى عليهم ما في كلام. فالإنسان يحذر من تدبر القرآن ومن اتباع القرآن وتلاوة القرآن حينما يثني الله عز وجل على شخص بصفة تحرص وتجتهد وتعرف أن هذه الصفة محبوبة إلى الله عز وجل وجاهد بها. فالأنبياء هم أسوتنا أو لا؟ اقتدى بهم لنقتدي بهم ولنتأسى بهم عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أكثر صفات القرآن وأكثر القرآن الأنبياء وما يتعلق بقصصهم مع أنبيائهم. من أجل ماذا؟ أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم وأن نقوم بأعمال كما قاموا بها، فهم القدوة والأسوة. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أي قالت الملائكة لإبراهيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط. لماذا؟ قد جاء أمر ربك بماذا؟ بإهلاكهم، بسبب كفرهم وارتكابهم الفواحش كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ونذكرها. آتيهم عذاب غير مردود، فإن قضاء الله لا يرد عن القوم المجرمين، غير مردود، غير مصروف عنهم ولا مدفوع. هذه القطعة وهذه القصة فيها فوائد. الفائدة الأولى: استحباب تبشير المسلم. وجهه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. فرحان، لماذا يستحب تبشير المسلم؟ لأن إدخال السرور، لأن إدخال السرور على المسلم أمر محمود شرعا. ولذلك تجد بعض الناس موفق، يحبون الناس جلساته ويفرحون إذا جاء المجلس، كلامه كله جميل، قال الله قال رسوله، ما يأتي بأخبار أو بكلام لا يحبه الناس، تجد قال الله قال رسوله، قصة تثبيت، قصة توفيق، وهذا من التوفيق. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى: وبشروه بغلام حليم. ولأن الصحابة قلوبهم طاهرة نقية، لما جاءت توبة كعب بن مالك يقول كعب: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منها، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا. كل الناس، ناس قلوبهم طيبة وقلوبهم نقية وقلوبهم بيضاء، يفرحون ويعلمون أن تبشير المسلم من أعظم الأمور، وأن إدخال السرور على المسلم من أعظم العبادات، من أجل القربات إدخال السرور على المسلم. فذهبوا يبشرون كعب إلى آخره. وحينما نقرأ ونستفيد من هذه الفائدة، ينبغي على المسلم أن يجتهد أن يكون من أهلها. طيب كيف أكون أدخل السرور على المسلم؟ دائما لا تأتي إلا بأخبار صالحة. أنا أسألكم، هل هذا الأمر صعب؟ ما هو صعب، لكن توفيق. يعني جاي للمجلس يفتح الجوال ويجيب أخبار لا تنفع ولا تضر، أو أخبار تضيق القلب، مع أنه بإمكانه يجلس ويسولف سوالف حلوة سوالف عادية، لكن قلة التوفيق، لأن الله يعلم، لأن كل التوفيق بيد الله عز وجل، ويعرف المخلص فيوفقه الله، حتى التوفيق بكلمة. ومن فوائد القصة الإسراع في إكرام الضيف، وهذه من أعظم الصفات، وخاصة قلنا متى؟ قديما. لماذا قديما؟ لأن قديما يأتي الضيف من تعب ومن مكان بعيد وجاي من أجل الطعام. منها كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فينبغي على المسلم أن يكون كريما. يقول أحد السلف ذكرها ابن عبد البر، يقول: اجتمع أهل الخير، الإمام أحمد يحلون بعيد، يقول: فعددنا الصالحين فما وجدنا فيهم رجلا واحدا بخيلا. ما يمكن. طيب، ومن فوائد القصة هذه الآيات إثبات الملائكة، ومنها أن الملائكة جند من جنود الله، ومنها الفرح بهلاك الكافر، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فرحت بهلاك أولئك القوم الكفرة، ومنها مشروعية السلام، وينبغي أن يكون الرد أفضل، لقول إبراهيم: سلام بالرفع، وهو أدل على الثبات والدوام. نعم. ومنها عظم قدرة الله تبارك وتعالى، حيث رزقهم الولد بعد ماذا؟ بعد هذا السن، والزوجة كبيرة وأقيم. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله: الحميد والمجيد. ومنها ثناء الله العظيم على إبراهيم. ومنها أننا نحن نثني على إبراهيم ونحب إبراهيم ونتقرب إلى الله بحبه. ومنها أن أمر الله إذا جاء لا يرد. والله تبارك وتعالى على صلى الله عليه وسلم على النبي.